له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، قبل أن نبدأ فيما كنا قد توقفنا عنده، أود أن أبدأ بعتاب لبعض إخواننا الذين ما استجابوا لتوجيهنا ونصحنا في قضية توقيف السيارات، وبسبب هذا يسببون لنا الحرج الشديد، وأنتم تعلمون الوضع وما عليه الأمور وما حدث لبعض إخواننا في بعض مساجدنا، فلا نريد أن يصل الأمر إلى هذا الحد، ولهذا يعني لا بد أن نتفهم الوضع. أنا ما أدري، أنا واحد يجي يوقف سيارته عند مخرج باب أخ من إخواني، واحد من جيراننا، عند باب الخروج وشو يسموه الجراج تاعه، ما ندري أنا كيف هاد الناس يفكروها. أو جاته أمر طارئ، زوجته ولا واحد من أولاده أراد أن يخرج سيارته، أنت تحبسه ولا كيف؟ الناس غالقين الباب، باب الدخول الناس إلى بيوتهم، شاحنة موقفها غالق الباب. يعني شوية كاين آداب، يعني العقلاء كلهم يتفقوا عليها. قلنا لكم كاين مكان الفوق، يقدر الإخوة يوقفوا سيارات، وممكن كاين من بعض الإخوة اللي يحرصوا هذه السيارات حتى لا تحرجوا إخوانكم، وإلا يعني كاين أماكن أروح بالطرام، ها الطرام 5000 طالع حابر كل دقيقتين، ولا شحال كاين كل دقيقتين 4000، إيه معليش 4000، معليش 2000 من عندنا و 2000 من عندنا ولاد 4000، أنا قلت 2000، كنت قلت 5، ما عليش 1000 راك يحطها في الصندوق. مثال يعني، هذا مثال حتى لا تحرجوا إخوانكم، يعني ديروا في نياتنا المصلحة العامة، مصلحة ما هيش مصلحة عامة لأمر دنيوي، هذه مصلحة عامة لدعوتك ولدينك، لا بد ان شويه يعني تفهم، وشويه تضحيه، وشويه حتى لا يكون هذا الحرج. ناس يتربصوا بنا يا اخوان، ناس يتربصوا بنا، ناس فيه من اهل الحي يحبوا الخير ويحبوا اخوانهم ويحبوا مجالس العلم ويحبوا، ولكن كاين ناس اخرين لا يحبون هذا الشيء، يحبوا السيافه وما ادراك ما السيافه. اما رواد المساجد والمستقيمين والمستقيمات، هادو ما يحبوهمش، يجيهم على العين العورة كما يقول العوام تاعنا. ولهذا احنا ما نتسبوش في مثل هذه الأمور، جزاكم الله كل خير، وما تخلوناش نزيدوا نكرروا هذا التنبيه ونعاودوه، وإلا راح يكون أمر آخر لا نحب أن نلجأ إليه، ولكن إذا اضطررنا إليه ما باليد حيلة كما يقول هذاك المصري. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. نعود إلى ما كنا توقفنا عنده وما زلنا مع هذه الصورة المباركة مع صورة صاد وتفسير الإمام السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى تيسير الكريم المنان. وكنا في آخر درس من هذه الدروس توقفنا عند آخر فائدة من الفوائد التي ذكرها الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى عند الآيتين الآية الأولى من هذه الصورة المباركة أو الآيات الثلاث من هذه من بداية هذه الصورة. وكانت آخر فائدة ما أدري إذا كتبتموها أم لا، قوله عليه رحمة الله استمرار الكفار في طغيانهم. ها؟ من الفوائد آخر فائدة إذن بيان ما في نفوس الكفار. بعدها قال استمرار الكفار في طغيانهم وأنفتهم في شقاق دائم، وهذا في قول الله تبارك وتعالى بل الذين كفروا في عزة وشقاق. وبين الشيخ عليه رحمة الله معنى العزة في هذه الآية والشقاق، وهذه ميزة أهل الباطل جميعا من الكفار ومن نحى نحوهم واتبع طريقتهم، كلهم في هذا الشقاق والتفرق. ولهذا أهل السنة يقابلها أهل البدع وأهل الأهواء. أهل السنة واحدة لأن السنة واحدة لا تتعدد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. بدأ الله جل وعلا الآية بقوله وأن هذا صراطي مستقيما واحد، ثم نهى عن ضده فقال ولا تتبعوا السبل لأنها كثيرة. ومثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه، يدعو إلى هذه الضلالة أو يدعو إلى هذا الهوى أو يدعو إلى هذا المنكر. فأهل الأهواء كثر وهم متفرقون، والناس دائما وأبدا يشتكون من هذا التفرق، يقول وش هذا التفرق اللي بين هؤلاء. أنت لا ينبغي لك أن تهتم بهذا الأمر لأن هذه سنة كونية في الخلق، ولكن الواجب عليك أن تهتم كيف تعرف سبيل نجاتك، كيف تتعرف على سبيل الحق وصراط الله المستقيم لتكون فيه أو تكون عليه. هذا هو المطلوب منا جميعا. ولهذا من الدعاء المأثور قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. هذا الدعاء، ونحن دائما وأبدا نمشي مع الدعاء في السعي في أسبابه التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا لذلك. ندعو ربنا تبارك وتعالى اللهم ارزقنا رزقا طيبا، الرزق الطيب هذا دعاء، ولكن لا نتوقف عند هذا الحد، ثم نسعى بعد ذلك في أسباب الرزق الطيب، نسأل عن الحرام عن المكاسب المحرمة حتى لا نقع فيها ولا نتلوث بشرها حتى يكون رزقنا طيبا وكسبنا حلالا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيما لحم نبت من السحت فالنار أولى به، سواء ما كان من لحمك أو لحم ذويك من أبنائك وزوجاتك. ولهذا رحم الله نساء السلف، كانت الواحدة منهن إذا ودعت زوجها عند خروجه لطلب الكسب الحلال تقول له: نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام، نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام، لأنه مآله إلى النار. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فنحن ندعو ربنا تبارك وتعالى أن يرينا الحق. من أسباب تحقيق هذا الدعاء مثل هذه المجالس التي لا نجلس فيها إلا لنتعلم ما يقربنا إلى ربنا تبارك وتعالى، لنتبصر في أمور ديننا، لنتفقه في هذا الدين وقد أمرنا به. ونبينا صلى الله عليه وسلم بشرنا أن خيرنا من وفق لهذا، خيركم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا من الأسباب، هذا من الأسباب تسعى فيها وتجتهد لتحصيلها حتى تنجي نفسك بين يدي ربك يوم القيامة. وهذا أهم الأمور وأولى الأمور، قبل الرزق وقبل كل شيء، وقبل كل شيء. إذن هذا حالهم وهذا وصفهم الذي وصفهم به ربنا تبارك وتعالى. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك: كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص. من فوائد هذه الآية كذلك، وقد سبق أن ذكرنا ما قاله الشيخ في تفسيرها عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ذكر فيها كذلك شيخنا بعضا من هذه الفوائد. من أولها أولا فيه تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه التسلية في إخبار الله جل وعلا لنبيه أنه أهلك المكذبين قبلهم، بمعنى: يا محمد لا تحزن لأجل هذا، لا تحزن لأجل تكذيب هؤلاء وإعراضهم وعزتهم وشقاقهم، فإن الله تبارك وتعالى قد أهلك من قبلهم، وهذه سنته جل وعلا في خلقه. إلا أن وسائل الإهلاك تختلف. الأمم السابقة سلط الله جل وعلا على مكذبيها أنواع من العذاب. هذه الأمة يعني أمة الدعوة، من كفر بنبينا عليه الصلاة والسلام وأعرض عن دعوته إنما عذبهم الله تبارك وتعالى بنبيه ومن معه من المؤمنين، لقول الله عز وجل: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويذهب غيظ قلوبهم. هذا قول ربنا تبارك وتعالى في حق هؤلاء. إذن هذه أول فائدة، أن الله جل وعلا يسلي بهذا قلب نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا حتى يثبته على الأمر وحتى يصبر في دعوته. والداعية إلى الله تبارك وتعالى من أخص خصاله وأول صفاته الصبر، الذي لا يستطيعه والذي لا يقدر عليه، الذي لا يتجمل بالصبر العظيم، هذا لا مكان له في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لأن صاحب هذه الدعوة سيبتلى. أنت تدعو الناس لما يخالف أهواءهم، لا تدعوهم لما يوافق أهواءهم. ولهذا الذين يدعون الناس في موافقة أهوائهم هؤلاء يطيرون بهم كل مطار ويفرحون بهم ويهللون لهم. أما الذين يدعونهم لما يخالف أهواءهم المعارضين لهم أكثر من المتبعين، وقد عارضوا سادات الأولياء والمتقين، عارضوا النبيين، يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، أي ما استجاب لدعوته أحد. هل لأن هذا النبي قصر في دعوته؟ هل لأن ما جاء به هذا النبي ليس هو الحق؟ بلى، ولكن المكذبين والمعرضين كانوا هم الأكثرين، بل كلهم كذلك. أمة الدعوة التي بعث فيها ذلك النبي ما استجاب منهم أحد، يعني لم يكن منها أمة استجابة ولو واحد، لم يكن. وهذه حقيقة أخبر بها الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ولهذا العبرة ليست في كثرة الأتباع وليست بالجماهير أو ما إلى ذلك، العبرة بما تكون عليه من الحق، هذا الحق الذي دليله كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، على الفهم الذي كان عليه سلف هذه الأمة الكرام. قد يقول قائل: الناس جميعا الآن تجد المخالف فيما نعتقد نحن يتكلم بالكتاب ويدعي الاحتجاج بالسنة ويأتي بالحديث، ولكن يأتون إلى هذه النصوص ويفسرونها بأهوائهم ويأبون تفسير الأولين من أهل القرون الخيرة الفاضلة، يتركون تفسيرهم. ولهذا في باب الاحتجاج إذا احتج أحدهم بحديث، انظر إذا يأتيك بقول إمام من أئمة السلف فسره على هواه، فسره على هذا التفسير الذي هو يلبس به على الناس. الناس الآن تحرم أو تبدع المعلوم من الدين بالضرورة. يأتي أحد من هؤلاء دعاة التنوير، بل دعاة التظليم والتضليل، يقول الحجاب هذا ما هو لا واجب ولا سنة، الحجاب هذا عادة من العادات كانت عند العرب فقط، والقرآن خاطبهم على حسب عاداتهم، بالقرآن يقول القرآن خاطبهم على حسب عاداتهم. واحد ثاني يجي يحرم أو يبيح الخمر المعلوم تحريمه من الدين بالضرورة، بالقرآن يقول الله عز وجل ما قال حرام، الله عز وجل قال فاجتنبوه، ويزيد يتطاول ويقول أتحدى أي واحد يجيب لي آية من القرآن فيها حرام، فيها أن الخمر حرام، صلى الله عز وجل عفو العافية. ولو جيءه بآية فيها الخمر حرام يقول لك ولكن هذا النوع من الخمر ما لم يرد فيه تحريم، البيرة ما فيهاش آية، البيرة أو الويسكي ما فيهش آية تحرمه، صلى الله عز وجل عفو العافية. لأن هؤلاء أهل أهواء، ولو ردوا إلى أهل الاتباع أو أئمة أهل الاتباع والسلف هم أئمة أهل الاتباع. لا أوقفوا، لا أوقفوا، وما كانت لهم حجة، وقاموا بعد ذلك بالصراخ والعويل كما هي عادتهم. من الفوائد كذلك فيه في الآية تحذير للمكذبين، تحذير للمكذبين ممن بعث فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء إذا سمعوا مثل هذه النصوص، وهؤلاء كانوا يسمعون القرآن حتى من لم يؤمن به بعد يسمعون القرآن ويسمعون ما يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد أصحابه كأبي بكر رضي الله تعالى عنه إذا قام يصلي في بيته يتلو القرآن، قام الناس من جيرانه من النساء والصبيان ينصتون لقراءته يسمعون كلام الله تبارك وتعالى. ولهذا كان المشركون عتاتهم يحذرونهم من سماعهم، لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه. ووصفوا النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر، زعموا لأنه يسحرهم بهذا الكلام، لأنهم رأوا بأم أعينهم أثر هذا القرآن في قلوب من معهم يسمعون القرآن يهتدون إلى صراط الله المستقيم ويدخلون في دين الله تبارك وتعالى. لأجل هذا وصفوا النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر كما سيأتينا. إذن في الآية تحذير لهؤلاء المكذبين أن يصيبهم مثل ما أصاب أسلافهم الذين كذبوا الأنبياء من قبلهم. فيه كذلك دليل على كثرة التكذيب للرسل، وهذا مستفاد من قوله كم أهلكنا، يدل على الكثرة، يعني ما هي نبي واحد أو نبيين أو ثلاث، من آلاف الأنبياء الذين بعثهم الله تبارك وتعالى، بل الأمم التي كذبت بآلاف الأنبياء بعدد الأنبياء، آلاف من الأمم كذلك كذبوا بهؤلاء الأنبياء. ولهذا في حديث عكاشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت سوادا عظيم ظننتهم أنهم أمتي، قال هذا موسى ومن معه، قال هذا موسى ومن معه، يعني أكثر أن الأمم أتباع بعد نبينا عليه الصلاة والسلام هم أتباع موسى من بني إسرائيل. ثم رفع لي سواد عظيم، فقيل له هؤلاء 70,000 من أمتك، هذه طائفة من أمتك لهم ميزة أنهم قال يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب. هؤلاء طائفة فقط، مجموعة 70,000 من أمة النبي منذ أن بعث النبي إلى قيام الساعة، وأكثرها من السابقين الأولين بنص كلام الله تبارك وتعالى. ثم بعد هذه الأمة يأتي من أتباع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم العدد الكثير. ولهذا بشره الله جل وعلا وبشر هو أمته بعد ذلك أنه سيكون أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، أمته هي أكبر الأمم من حيث العدد ومن حيث التصديق والإيمان بهذا النبي الذي بعث فيهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرتهم. من الفوائد كذلك فيه أن الأمم المهلكة يعني التي حق عليها الهلاك والعذاب من ربها تبارك وتعالى إذا نزل بهم العذاب لا تفيدهم الاستغاثة ولا ينجيهم الفرار. إلى أين يفرون؟ ولهذا وهذه مستفادة في من قوله من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين منص. استغاثة بمن؟ لن يغيثهم أحد. إلى أين؟ لا يجدون مفر أبدا، لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا قال الله تبارك وتعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. قال الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى عند هذه الآية الكريمة وعجبوا عند قوله تبارك وتعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، قال الشيخ أي عجب هؤلاء المكذبون في أمر ليس محل عجب أن جاءهم منذر منهم ليتمكنوا من التلقي عنه وليعرفوه حق المعرفة. هذا التعجب الذي صدر منهم والتعجب أو العجب يكون لسببين، إما يكون للاستنكار أو الإنكار أو يكون للاستحسان، بمعنى أن العبد إذا رأى أو سمع أمرا أنكره تعجب، وتعجبه هنا للإنكار والرد والتكذيب والإعراض، ولهذا يقال هذا تعجب إنكاري أو استنكاري، وقد يتعجب استحسانا لذلك الأمر الذي رآه لما فيه من الخير. قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن. عجبا هنا تعجب استحسان، يعني هذا الخير الذي عليه هذا المؤمن أمره كله خير قال وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابه خير شكر فكان خيرا له، وإن أصابه شر صبر فكان خيرا له. في كلا الحالتين هو على خير وهو في ثواب وفي أجر، الله جل وعلا يعطيه الخير فيجعل هذا الخير في طاعة ربه تبارك وتعالى، يبدأه بشكره عليه، شكر بالقلب، شكر باللسان، شكر بالأعمال. والشكر من أعظم المقامات والعبادات القلبية التي يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى. وإذا ابتلي بأنواع البلاء كلها، سواء ما يبتلى به الناس من المصائب وما يبتلى به من الأمراض والأوجاع، هذه كله من أنواع الابتلاءات يصبر عليها المرء. إذا صبر عليها لا يزال
البلاء بالعبد المؤمن، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال البلاء أن ينزل عليه بالعبد المؤمن حتى يخرج منه ولا ذنب له، حتى يطهره الله جل وعلا من ذنوبه، لأن فيها تكفير الذنوب والسيئات. نبتلى بالأمراض والأوجاع وهذا يؤذينا ويؤلمنا، ولكننا نصبر على ذلك ونحتسب ولا نجزع كما يفعل من لا دين له، يروح ينتحر. بعض الناس يروح ينتحر، وبعضهم يسمي نوع هذا الانتحار، بعض أنواع الانتحار يسموه الموت الرحيم. بعض الحالات اللي يقولوا عنها الأطباء، احنا لا نؤمن بهذا، الأطباء يقولوا حالات ميؤوس منها، احنا لأن عقيدتنا في الله عز وجل هو الشافي، هو الشافي تبارك وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفيك. يجي يقول هذه حالة ميؤوس منها، ويبقى هذا غير يتعذب لأنه يتألم، لأنهم لا يرجون عند الله ثوابا. وش قال الله عز وجل في حق من يموت من المشركين في معاركه وحروبه مع المؤمنين؟ إن كنتم تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون من الله الجنة، الواحد منكم في قتاله ومقاتلته يتمنى الموت، والثاني يفر من الموت، يتمنى الموت، لأن الموت في ذلك المقام أفضل أنواع الموت كلها، أن يرزق الشهادة بمجرد أن تخرج روحه من بدنه يرى مقامه في الجنة. ولهذا ذاك الصحابي لما رمي بالسهم وفاضت روحه قال فزت ورب الكعبة. هذا المقام الناس تتألم، واحد يعيط واحد يضبح، وهذا يقول فزت ورب الكعبة لأنه رأى ما بشر الله جل وعلا به من قتل في سبيله، من قتل في سبيله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه الآية العظيمة التي فيها بشرى للمؤمنين، لشهداء هذه الأمة، لشهداء هذه الأمة. وهذه الآية الكريمة لها مناسبة، لما قتل عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أبو جابر، وأراه الله جل وعلا مقامه، أراد أن يخبر من وراءه، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية حتى يخبر من وراء هذا الصحابي الجليل بما أعده الله جل وعلا لمن قتل في سبيله. نسأله جل وعلا أن يرزقنا الموت في سبيله، إنه سميع مجيب. إذن قول الله تبارك وتعالى على هؤلاء وعجبوا، العجب هنا في الآية المقصود به الأول، يعني الذي هو عجب إنكار لما سيأتي بعد ذلك، العجب المخالف للأول الذي هو استحسان. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في كل شيء، التيامن في كل شيء، في تنعله وفي ترجله، يعني يحب النبي صلى الله عليه وسلم اليمين، يحب اليمين. إذا يلبس يلبس بيمينه، إذا أخذ أخذ بيمينه، إذا أعطى أعطى بيمينه، إذا أكل أكل بيمينه، إذا شرب شرب بيمينه، وهكذا. وهذا التيامن من هدي هذه الأمة اتباعا لنبيها عليه الصلاة والسلام. نحن أمة اليمين اتباعا لهدي نبيها عليه الصلاة والسلام. فقولها يعجبه بمعنى يستحسنه، بمعنى يستحسنه. قال أن جاءهم منذر منهم، يعني عجب هؤلاء الإنكار كون المنذر، والمنذر المقصود به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه وظيفة من وظائف الأنبياء جميعا، الأنبياء ينذرون ويبشرون، ينذرون ويبشرون. والإنذار هو الإخبار بالأمر مع التخويف، الإخبار مع التخويف، هذا يسمى إنذار في اللغة، يسمى إنذار. والذي يكون إخبار بالتبشير أو بالبشارة هذا يسمى تبشير، هذا يسمى تبشير. تبشره بما يسره، تخبره شيء يصر عند سماعه، هذا يقال عنه بشره. رزق الولد مثلا، لمين مثلا زوج تدوها للمستشفى وما يدري هو راه من مشغول وكذا، وجاه واحد من إخواله قالوا يخدم تم، قالوا نبشرك راك رزقت ثلاثة أولاد توأم، بشرى. هذا إخبار بما يسره، لأنه الولد يسر الناس جميعا، الناس جميعا إلا المشركين الذين سبق أن بينا حالهم في قول الله تبارك وتعالى إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كاظم. أما المؤمنون الموحدون يفرحون برزق الله تبارك وتعالى لهم، هذا الرزق الطيب الكريم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وسائر إخواننا بما يسرنا. إذن هذا المنذر هو النبي عليه الصلاة والسلام، والإنذار رسلا مبشرين ومنذرين هي وظيفة النبيين. قال الله عز وجل منهم، منهم على المعنيين، منهم نسبا منهم جنسا، نسبا لأنه من قريش، قرشي هاشم، منهم يعرفونه، يعرفون نسبه، يعرفونه كيف نشأ كيف ترعرع، ولم يأتي غريب من قبيلة أخرى. والناس يعني ربما جبلوا على النفرة من الغريب، ياك صح ولا لا؟ واحد غريب يعني أقل شيء تلقى الناس متحفظة، هذو الملاح فيهم، الملاح فيهم تلقاهم متحفظين، مثلا ما يعرفوش مليح، وصح حق لنا ذلك، يخاف خاصة في مثل هذه الأوقات، يخاف عنده تحفظ، بعدين لما يخالطه ويتعرف عليه وكذا، إذا كان خيرا أحبوه وقبلوه وفرحوا به، وإذا كان عكس ذلك الله المستعان، استعاذوا بالله من شره ومن فتنته، صح ولا لا؟ يجي مثلا الخاطب، الخاطب غريب، يجي مثلا الخاطب لامين مثلا، جاه واحد قال لك جاء منين، من 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 تيسمسيت، خاطب وين تيسمسيت، وين يعرف هو في تيسمسيت، يظهر عليه لاباس، وش اول شيء يفعل اخونا هذا؟ انه يتحفظ. كيف يزيل هذا التحفظ؟ بان يسال عنه، ها يا شوفوا جماعه تيسمسيت فلان جانا، جات هكذاك على البال، تفكرت الونشاريسي عليه رحمه الله، فيرفع هذا التحفظ. ولكن إذا كان هذا نشأ فينا، لو يجيه واحد خاطب مثلا واحد من أبنائه، يعرفه، يعرفه كيف الزاد، يعرف باباه، يعرف أمه، يعرف لا لا أمه ما يعرفه، يعرف العائلة كلها، يعرف العائلة كلها، يعرف نسبه، فهذا مرتاح من جانبه، إما في هذه أو في الثانية، في الخير أو في الشر كذلك، في الخير أو في الشر كذلك. فهذا منهم بمعنى أنهم يعرفونه، يعني الجهالة منتفية، يعرفونه. ويعرفونه بماذا؟ يعرفونه بخصاله، وما عرف إلا بخصال الخير، بخصال الخير كلها، ما عرف إلا بالصدق، ما عرف إلا بالأمانة، ما عرف إلا بالعفاف. ما كان يرتاد أماكن اللهو والمجون والفجور، وما كان يعربد كما يعربد الشباب، وما كان خائنا ولا غاشا ولا ظالما ولا فاحشا ولا متفحشا. هذه كلها خصال النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته. ولهذا لما اختلفوا في قضية رفع الحجر الأسود عند إعادة بناء البيت، ما اهتدوا إلا لهذا الرأي السديد الذي أشار به هذا الرجل، الذين قبلوا أن يتحاكموا إليه لأنهم ما عهدوا عليه إلا خيرا، فأشار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الرأي السديد، بل كان يلقب بالصادق الأمين، بالصادق الأمين. فمنهم يعني نسبا، ومنهم جنسا، جنسا بمعنى بشر، لأن الله جل وعلا لم يرسل نبيا ملكا من الملائكة، ما أرسل ملكا من الملائكة، كما لم يرسل امرأة أبدا، ما كاش نبي، هذه ما يقدروا لهاش بإذن الله، ما يقدروا لهاش. ادعت وحدك، ادعت النبوة غير رجال ولا حتى في هذه حبوا ينافسوا، ولكن ما أفلحت ولا صدقت، لأن كل هؤلاء كذبوا، على رأسهم مسيلمة الذي لقب بهذا، مسيلمة الكذاب، ومن كان على شاكلته. فما أرسل الله جل وعلا نبيا ملك من الملائكة على ما في الملائكة من تلك الصفات الكريمة التي امتدحهم الله جل وعلا بها، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إلا أن الله جل وعلا جعل رسله، جعل الرسالة والنبوة في المصطفين الأخيار من عباده من ذرية آدم عليه السلام، وخاتمه وآخرهم وأفضلهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي أن هؤلاء عجبهم هذا في الحقيقة لا محل له. ولهذا قال الشيخ عليه رحمة الله: ليس محل عجب، يعني ليس لهم أن يتعجبوا. لما يتعجبوا؟ ولأنه من قومهم، قال ولأنه، هذا عن النسب، ولأنه من قومهم فلا تأخذهم النخوة القومية عن اتباعه. وهذه النخوة القومية ليست حديثة الوطنيين الآن، برك القوميين تاع أيامنا اللي جعلوا القومية دين يدين الناس به، وجعلوا الولاء والبراء على هذه القومية وعلى هذه الوطنية. الولاء والبراء يكون على التوحيد، على دين الله تبارك وتعالى، أن نوالي في الله وأن نعادي في الله، نوالي أولياءه وإن كانوا من أبناء وطننا، بل وإن كانوا من قرابتنا، بل وإن كانوا من آبائنا وأبنائنا، نعاديهم في الله إذا كانوا أعداء لله تبارك وتعالى، كما تبرأ إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه أبوه، تبرأ منه. الولاء والبراء في الله، ولكن هذه القومية نزعة في النفوس جميعا، نزعة في النفوس جميعا. الذي من أنعم الله تبارك وتعالى عليه بالإيمان والاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى، فإن توجيه هذه الوطنية في قلبه يكون توجيها سليما، بحيث لا يقع في الغلو ولا يقع في معصية الله بسببها، ولا يقع في العصبية التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم أو وصفها بأنها منتنة وأمر بتركها وبأن ندعها، قال دعوها فإنها منتنة. هذه العصبية القبلية ما تخليكش تطغى على غيرك، ما تخليكش توالي عليها، وربما تتعدى على إخوان لك في الدين والإيمان. هذا من الظلم وهذا من الباطل. ومع الأسف الشديد يعني هذه الأمور طغت حتى بعض البلاد الإسلامية اليوم، يصفون كل من ليس من بلدهم أنه أجنبي، يستعملوا هذا المصطلح الغريب، يجي يقول لك هذا أجنبي، يعني هو ماهوش، وهذا مستعمل في دول الخليج كثيرة. أجنبي، وش أجنبي؟ ربما حتى عندنا يكون، إذا كان هذا مسلم هذا أخوك كيف أجنبي؟ أجنبي إذا كان فرنساوي وطلياني نقوله أجنبي، صح أجنبي. شناوة اللي رام عندنا أجانب نقوله أجانب، حتى وين بناولنا المسجد فهم أجانب. أما إخواننا الذين هم إخواننا في العقيدة وفي الإيمان، هؤلاء ليسوا أجانب، ليسوا أجانب، هم إخواننا. ما هذا ما هوش ادعاء يدعيه الإنسان، لابد شيء نعتقده، شيء نعتقده، أخوة إيمانية، أخوة إيمانية. ما شهدت بها لا الأمم المتحدة ولا المواثيق الدولية ولا هم يحزنون، شهد بها رب العزة والجلال من فوق سبع سماوات، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، هذا هو الأصل. تصور لو أننا على هذه العقيدة نسير، ما عليش كل واحد عنده البلد بتاعه، كل واحد هذا الأمر اللي ورثناه عن المستعمر، ولكن الذي في قلوبنا هو الولاء والبراء في الله، هو الحب في الله والبغض في الله، نحب إخواننا المؤمنين كيفما كانت أجناسهم أو قومياتهم، لأنهم يعبدون الذي نعبد، يصلون كما نصلي، يتبعون النبي الذي نتبع، من أين هذه الأجنبية فيهم؟ ولهذا قال الشيخ عليه رحمة الله لأنه من قومهم، يعني حتى على مبدأ القومية، والقومية في أيامهم كانت قوية، يعني هذا من قومكم، كما تقولوا أنتم وليد بلادكم، هذا وليد بلادكم، يعني ما المفروض أن مثله هو منكم وتعرفونه، وهو من خياركم، من خياركم عقلا ومن خياركم خلقا، هذه كلها تجعلكم على الأقل، على الأقل تجعلكم لا تكذبوه، تجعلكم تسمعون كلامه، تسمعون كلامه ابتداء. ولكنهم أبوا إلا المعارضة. قال الشيخ بعد ذلك: فهذا مما يوجب الشكر عليهم وتمام الانقياد له. الشكر عليهم، اشكر الله عز وجل على أن جعل، وخاصة هذا النبي، هذا النبي الذي كان يترقبه أهل الكتاب وكانوا ينتظرونه ويرجون، كل واحدة من تلك الأمم ترجو أن يكون منها، مثل ما قال هرقل: ولكن ما كنا أو ما كنت أعلم أنه سيخرج فيكم. العرب كانوا دايرينهم هم الأخرين، ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن يخرج في هذه الأمة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بعث هذه منة عظيم، هذه منة عظيم. وفي الآية الأخرى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم، من عليهم أي أنعم عليهم. وأي نعمة أعظم من هذه النعمة، أي نعمة أن نكون من أمة هذا النبي الكريم الذي هذه منزلته عند الله تبارك وتعالى ومكانته وقدره. وهذا التشريف والتكريم الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى به، الواجب علينا أن نؤدي حق شكره لله عز وجل بالانقياد لأوامره وطاعته، أي ربنا جل وعلا، والسير على هدي هذا النبي الكريم، والسير على هدي هذا النبي الكريم. ولهذا قال: فهذا مما يوجب الشكر عليهم وتمام الانقياد له، أي لهذا النبي، لما يأمرهم وينهاهم، لأنه لا يأمرهم وينهاهم إلا بما فيه خيرهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة. ولكنهم، قال الشيخ، ولكنهم عكسوا القضية فتعجبوا تعجب إنكار، وقالوا من كفرهم وظلمهم هذا ساحر كذاب. قال الله بعد ذلك وقال الكافر، بعد قوله أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. والسياق هنا فيه وضع الظاهر موضع المضمر، يعني الله عز وجل ما قال وقالوا، والسياق وعجب أن جاءهم منذر منهم، ما قال وقالوا ساحر كذاب، بل قال وقال الكافرون. هنا أظهر المضمر، يعني ما جعلش الضمير، إنما جعل الوصف أو التسمية الكافرون. وفي هذا فوائد، وفي هذا فوائد، أو أول هذه الفوائد فيه تنبيه المخاطب، قال الشيخ فيه تنبيه المخاطب، لأنه السياق، إذا سياق الكلام إذا تغير هذا ينبه السامع، يعني كأنه يقول له انتبه، رنا دخلنا في كلام آخر أو افتحنا موضوع آخر، ينتبه السامع لما سيقال بعد ذلك. فيه تنبيه المخاطب، فيه كذلك التسجيل لهؤلاء أو على هؤلاء بالكفر، وأن الله تبارك وتعالى شهد عليهم بهذا وقال الكافرون. وفي هذا إشارة إلى أن الدافع لصنيعهم هذا التعجب والإنكار وهذا الادعاء والظلم والكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه التهمة، وهذه عادة أهل الباطل. أهل الباطل إذا ردوا على أهل الحق لا يردون عليهم إلا بمثل هذا، لأنهم لا حجج لديهم ولا أدلة ولا براهين، ولا يستطيعون أن يقاوموا الحجة بالحجة، لأنه ما عندهم حجة، وفاقد الشيء لا يعطيه. عندهم ماذا؟ عندهم السباب، وعندهم سوء الأخلاق، وعندهم العياط كما تقولون توما، ومثل هذه الأمور، فيستعملونها في رد دعوة الحق، في رد دعوة الحق. وهؤلاء هم أئمتهم، وهؤلاء هم أئمتهم. هذا الذي عاش فيهم 40 سنة.
طيب، نتوقف عند هذه الآية ونكمل ذكر الفوائد في المجلس القادم بحول الله.